أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 84 إن شاء الله تعالى، مع شرح كلمة التوحيد، ومع النصف الثاني منها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام مضى بنا إلى خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. هذه الرحلة التي كانت قاسية على النبي عليه الصلاة والسلام أقسى مما فعله به قومه في مكة، وظل عليه الصلاة والسلام يدعوهم أياما ولم يجد منهم صلى الله عليه وسلم سوى الإعراض والإنكار والتكذيب. وكما قيل: تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. ولقد توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهو يطمع في هدايتهم، وكانت هناك صلات بين الطائف وبين أغنياء مكة، وكانت قبيلة بني هاشم وعبد شمس على اتصال مستمر مع الطائف، كما كانت تربط مخزوما مصالح مالية مشتركة بثقيف. فإذا اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فذلك توجه مدروس مبني على حكمة. وإذا استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد له موضع قدم في الطائف، أو وجد عصبة تناصره، فإن ذلك سيفزع قريشا ويهدد أمنها ومصالحها الاقتصادية تهديدا مباشرا، بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج. فكان هذا التحرك الدعوي السياسي الاستراتيجي الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب لإيجاد دولة مسلمة أو قوة جديدة تطرح نفسها داخل حلبة الصراع، لأن الدولة أو إيجاد القوة التي لها وجودها من الوسائل المهمة في تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان توجهه إلى مراكز السلطة فيها، لكن يبدو أن السلطة هذه تعد حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله، فمن كان حريصا على سلطته وعلى منصبه ليس سهلا عليه أن ينقاد لدعوة جديدة لا يدري عواقبها. رأينا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وما فعلوا به صلى الله عليه وسلم حتى سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ملاذا ولا ملجأ سوى ربه، وقد فقد الأسباب الأرضية قاطبة، فما لنا إلا الله، فلجأ إلى التضرع والدعاء. وعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل بستان، وهناك دعا ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي يغمره الأسى والحزن والآلام النفسية والجسمية. توجه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إلى ربه الذي يفيض إيمانا ويقينا ورضا بما ناله في الله واسترضاء لله عز وجل، فدعا بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والدعاء واضح معناه، غير كلمتين يمكن أن نبين معناهما: إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أن يستقبلني بوجه كريه غير مرحب بي ولا راغب في ولا في دعوتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لك العتبى حتى ترضى، أي لك الاسترضاء والرضا. وهذا الحديث ربما يعرف الناس تضعيف الألباني له، ولكني وقفت على تحقيق لهذا الحديث، حيث ذكر الدكتور العمري تضعيف الحديث في كتاب السيرة النبوية الصحيحة، وذهب إبراهيم العلي إلى صحته وبين أن للحديث شاهدا يقويه، ولذلك اعتبره صحيحا وذكره في كتابه صحيح السيرة النبوية. وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر إلى أن الحديث بطريقيه قوي مقبول، وخرج طرقه في كتابه الهجرة النبوية المباركة. لذا ذكرنا الحديث على اعتبار أنه صحيح إن شاء الله. ثم رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وقد تجلت رحمته وشفقته النبوية العظيمة في هذه المواقف العصيبة التي بلغت فيها المعاناة أشد مراحلها، مع الضغط على النفس بعنف وعلى الصدر حتى ضاق وتبرم، ومع ذلك تبقى نفسه صلى الله عليه وسلم كبيرة ورحمته عظيمة، وغلبت على كل هذه المواقف العصيبة. فحين جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فعلت. فإذا به عليه الصلاة والسلام قل لا، بل استأن عليهم، أمهلهم وأعطهم الفرصة تلو الفرصة، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد كان من ذلك ما شاء الله عز وجل. نعم، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما أراد دخول مكة ما استطاع أن يدخلها صلى الله عليه وسلم إلا في جوار المطعم بن عدي، كما ذكرت لكم هذا سلفا. هذا ومع المحن تكون المنح. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دميت عقباه الشريفتان، وعند البستان ربما راح يغسل الدم عن قدميه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله عز وجل يرقق قلوب أناس من أكفر الكفرة، عتبة وشيبة ابن ربيعة ابن الرجل الذي هو من صناديد قريش أشد الناس عداء للنبي عليه الصلاة والسلام، يطلبان من عامل في البستان أن يعطي قطفا من عنب لهذا الرجل الذي نال منه الجهد والتعب. فلما ذهب عداس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقطف العنب هذا فراح يأكل قائلا بسم الله، قال عداس بسم الله، إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فسأله صلى الله عليه وسلم عن بلاده ودينه، من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصراني، أنا رجل من أهل نينوى، ونينوى بالعراق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال عداس، وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه حتى قال ابن ربيعة قال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. ثم تأتي المنح، فيأتي إسلام الجن في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى مكة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الدعوة التي رفضها الإنس آمن بها الجن، فالله عز وجل ناصر دينه، ناصر دينه بالأسباب وبغير الأسباب، بنا أو بغيرنا. فإن كان بنا فنعم الجند نحن، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن لم يكن بنا فبغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترى ما مثالهم يا الله، يا رب الأرض والسماء؟ يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لقد كان فتحا ربانيا في مجال الدعوة أن يسلم الجن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة عاجز عن دخول مكة، فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن، أو أن ينزلوا بهم ألوان التعذيب كما فعلوا مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي كان يتلو على صحابته سورة الجن، فتتجاوب أفئدتهم خشوعا وتأثرا من روعة الفتح العظيم في عالم الدعوة وارتفاع راياتها في عالم آخر، فليسوا وحدهم في المعركة، فهناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة التوحيد مع الشرك كذلك. وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوفد الثاني متشوقا لرؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى كلام رب العالمين. فعن علقمة قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا شر ليلة بات بها قوم. قال فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد أي الجن، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه مسلم وغيره. كان هذا الفتح العظيم والنصر المبين في عالم الجن إرهاصا وتمهيدا لفتوحات وانتصارات عظيمة في عالم الإنس، فقد كان اللقاء مع وفد الأنصار بعد عدة أشهر. وهكذا المحن تتولد منها المنح، المنح تولد من المحن، والأيام حبلى، الأيام حبلى، وسنرى بإذن الله تعالى نصر الله قريبا مبينا عاما تاما، لأن الله لا يخلف وعده. بعد هذا التكرم الرباني الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الثقلين الإنس والجن، حان وقت الحديث عن رحلته صلى الله عليه وسلم إلى عالم السماوات العلى، إلى عالم الملائكة، إلى حضرة الجليل سبحانه، إلى أن يرفعه الله بين يديه وأن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعا، ثم يعيده إليهم فيحدثهم بما رأى في هذه الرحلة الميمونة الخالدة التي لم تعرف البشرية لها مثيلا ولن تعرف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، من بعد المحن كانت المنح، وجاء الإسراء والمعراج ليكون ذروة التكريم من بعد صنوف من العذاب والتعذيب الأليم للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام. وقد رأينا مع محنة أهل الطائف محنة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمثل سياجا واقيا له يمنع عنه أذى قريش، لأن قريشا ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب، لكن بوفاة أبي طالب انهار هذا الحاجز ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضرر الجسدي الشيء الكثير، كما كانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم البلسم الشافي لما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراح النفسية التي يلحقها به المشركون. فلما توفيت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلسم، حاول صلى الله عليه وسلم أن يجد البديل في الطائف، فكان الأمر كما قد علمت، تجهم له القوم كما تجهمت له قريش، وأضمرت له الشر، أضمرت قريش له الشر، فلم يستطع دخول مكة إلا في جوار رجل كافر، فأحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزان، وزاد همه، فكان أمام هذه المحن المنح من الله عز وجل. ذكرنا طرفا منها بإسلام الجن، وهذه النعمة العظمى والآية الكبرى رحلة الإسراء والمعراج، والتي كان من أهدافها أن الله عز وجل أراد أن يسري عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى ما نزل به وسمع ما حدث له، لذلك كان من تعليل الإسراء والمعراج أن يقول الله عز وجل له إنه رأى وسمع، إنه هو السميع البصير. فكانت الآية الأولى في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سمع ورأى كل ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله عز وجل أن يسري عنه وأن يسليه وأن يملأ قلبه ثقة فيه وأن يطلعه على الآيات العظمى والمظاهر الكبرى حتى يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفار القائم في الأرض. وفي ليلة الإسراء والمعراج تحققت للنبي عليه الصلاة والسلام آيات عظيمة، كالذي قاله الله عز وجل له: لنريك من آياتنا الكبرى. في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الآيات الكبرى توطئة للهجرة ولأعظم مواجهة على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق. والآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الذهاب إلى بيت المقدس، الذهاب أو الذهاب إلى بيت المقدس، والعروج إلى السماء، ورؤية الأنبياء والمرسلين والملائكة والسماوات والجنة والنار، كما رأى نماذج من النعيم والعذاب، إلى غير ذلك مما عبر عنه ربنا عز وجل مبينا حكمة الإسراء على سبيل الإجمال. قال في سورة الإسراء: لنريه من آياتنا. وفي سورة النجم قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي الإسراء والمعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر، حيث لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط، رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى، وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة عيانا، بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان دقيقة كثيرة وشارات حكيمة بعيدة المدى، فقد ضمت قصة الإسراء وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلت في شأنه الإسراء والنجم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين، هو نبي القبلتين الأقصى والحرم، هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده، فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه صلى الله عليه وسلم وصلاحيتها لاختلاف الزمان والمكان. وأفادت سورة الإسراء تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به وبيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم من بين الشعوب والأمم. وبدأت قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث، وأحاديث الإسراء والمعراج جلها في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين وكان في السنن فهو صحيح كذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. وذكر الحديث كما هو في مسلم. وعندي روايات مفسرة لهذا الحديث أيضا، أو لهذه الجزئية من الحديث، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق جاء في رواية أنه فعل حركة، طيب، يعني كالذي انضم على بعضه. نذكر لكم الرواية إن شاء الله بنصها. قال عليه الصلاة والسلام: لما دنوت منه لأركبه شمس، يعني عمل حركة كده معينة، شمس، فوضع جبريل يده على
معرفته، ثم قال: ألا تستحي يا براق، ألا تستحي يا براق مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد صلى الله عليه وسلم أكرم عليه منه. قال: فاستحيا حتى ارفض عرقا، ثم قر حتى ركبت. ثم نعود إلى حديث الحسن عن مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى جبريل عليه السلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد، وحرمت عليكم الخمر. ثم نأتي إلى رواية مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وهو ما بين الركن والمقام، وربما قال في الحجر، مضجعا، إذ أتاني آت فقال وقد سمعته يقول، فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغره، أو من ثغرة نحره إلى شعره، يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، الجزء الأمامي من صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاستخرج قلبي، ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل. هنا أذكر أن هذا هو شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الشق يختلف عن الذي وقع له صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، فهذا الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج للمرة الثانية ليكون مهيئا لتلك الرحلة العلوية. قال: ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل. طبعا الروايات يكمل بعضها بعضا، قد تجد في رواية الحديث عن الإسراء فقط، رواية أخرى عن المعراج، ويكون هذا بفعل الرواة أو بعدم حفظه، أو يكمل بعضهم للآخر. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما وخطب فيهم، وقال إبراهيم بعد أن سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربه وما منحه من خصال له ولأمته، قال بهذا فضلكم محمد. قلت وبهذا الاجتماع وبتلك الصلاة تحقق أخذ العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء والرسل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بعد رحلة الإسراء الأرضية بدأت رحلة المعراج العلوية السماوية. قال فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، يعني استأذن، فاستفتح أي طلب فتح باب السماء الدنيا، السماوات لها أبواب. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به. كلام على سبيل الترحيب وعلى سبيل التشريفة للنبي عليه الصلاة والسلام والحفاوة به. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ومرحبا أصاب رحبا وسعة، فنعم المجيء جاء. ففتح، يعني الملك الموكل بباب السماء. فلما خلصت فإذا فيها آدم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام في حدود السماء الدنيا، مين الواقف يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ آدم أبو البشر عليه السلام. فقال أي جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي، وتقرأ ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، فقال أي جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد أي السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه، في رواية أخرى من روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف يوسف عليه السلام قال فرأيت رجلا كالقمر، قال في الرواية الأخرى ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر، قال قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف ابن يعقوب، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، في الرواية الأخرى قال هذا إدريس، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعناه مكانا عليا. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قال فمرحبا به، مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، في الرواية الأخرى قال ثم أصعدني إلى السماء السادسة، ثم أصعدني إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل أهدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوء، فقلت له من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران. فجاء في الرواية الثانية وصف لموسى عليه السلام، قال فلما تجاوزت أي تركت موسى بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. بكاء موسى هنا وقوله أبكي لأن غلاما ليس هنا على سبيل التنقيص، بل هو على سبيل التنويه بقدرة الله عز وجل وعظيم كرمه وبيان ما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فضل على سائر الأمم. قال ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا بإبراهيم، فإذا إبراهيم عليه السلام، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في الرواية الأخرى قال فإذا إبراهيم عليه السلام رجل كهل جالس على كرسي إلى البيت، إلى باب البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرى شبها أو لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به مني. قال قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم، هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى. في الرواية الأخرى أن جبريل عليه السلام لم يصعد به إلى سماء من السماوات إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها من هذا يا جبريل؟ فيقول محمد، فيقولون أو قد بعث إليه؟ فيقول نعم، فيقولون حياه الله من أخ وصاحب حتى انتهي به إلى السماء السابعة، ثم انتهى به، قال حتى انتهى به إلى السماء السابعة ثم انتهى به إلى ربه. ففرض عليه 50 صلاة في كل يوم. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. يعني سدرة المنتهى شجرة عظيمة، رفعت لي بمعنى قربت لي، فإذا نبقها، وهو ثمر السدر، السدر يسمى بالنبق، وعندنا حاجة كده مسخوطة، عارف ما فينها أنتو، قليل من الناس من يفكر في شرائها أو أكلها، لكن هذه سدرة المنتهى، نبقها ثمر السدر مثل قلال هجر، يضرب بها المثل لكبرها. وهجر قرية في البحرين، والقلة الجرة الكبيرة، والقلة الشجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة. فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، معروفة. قال هذه سدرة المنتهى، يعني المذكور في القرآن الكريم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى أصولها في السماء السادسة وأطرافها في السماء السابعة عند الجنة، عندها جنة المأوى. قال وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. جاء هنا في الرواية ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ذي التحية مثلا في السماء السابعة، وتكون هذه تحية الملأ الأعلى، واختلفت عما حدث هناك في بيت المقدس، أو أن الراوي أحدث تقديما وتأخيرا، يمكن، لكن لا مانع أن يكون هناك تحية في عالم الأرض والأخرى في عالم السماء. قال: ثم فرق لما دنا محمد عليه الصلاة والسلام من ربه، صعد إلى موقف سمع فيه صريف الأقلام، وسلم عليه على ربه سبحانه وتعالى ورد عليه السلام. قال: فرضت عليه الصلاة في هذا الموقف من فوق سبع سماوات، فرضت علي الصلاة 50 صلاة، 50 صلاة كل يوم. قبل عليه الصلاة والسلام ولم يعترض. قال: فرجعت فمررت على موسى، قال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني مارست معهم أشد الممارسة في أن يؤدوا قليلا من العبادات، فلم أنجح معهم ولم أفلح، وأمتك أمة ضعيفة فهي آخر الأمم، ولا تستطيع أن تصلي في اليوم الواحد 50 صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لموسى: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية: ونودي يا محمد إن لك بهذه الخمس، إن لك بهذه الخمس 50، 50 في الفعل و50 في الأجر. وهذا الذي حدث فيه بيان فضل الله عز وجل ورحمته، في بيان قبول النبي عليه الصلاة والسلام للأمر ولو كان 50 صلاة. ما خلقنا إلا للعبادة، نظل نصلي بالليل وبالنهار، لكن سيدنا موسى أعطاه خبرته، نبي أقدم منه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، ورأى ما فيهم من العناد، وصدق موسى. وعندنا 5 صلوات اليوم، كيف حال الأمة مع الصلاة؟ الهدية الربانية التي تمت في ليلة الإسراء والمعراج، لئن كان الإسراء والمعراج هدية محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هدية أمته تمثلت في الصلاة، التي هي الصلة بين العبد وربه. ماذا فعلت الأمة في الصلاة؟ أكثر من ثلثي الأمة الآن لا يصلون، وأقل من الثلث ينقرونها نقر الغراب وينبسونها في شتى التراب، ولا يحافظون عليها في أوقاتها ولا في جماعاتها ولا في مساجدها، حتى غلقت عليهم المساجد وحيل بينهم وبين الجمع والجماعات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وللحديث بقية بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.